بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق ماذا؟ العزيز والمشهور، ولكن إن شاء الله سيأتي معنا في الاختبار فلا نحتاج نراجعه. بقي كان تقدم معنا عن الحاكم أنه قيل فيه ماذا؟
نعم،
قيل فيه رافضي. من الذي قال فيه؟ ذكرنا عن من؟ فقط تكتبوا فقط، أتينا نصوب لكم لأقول الله قد حفظتمه. لما لينا قلنا رجل قال كذا، هو مكتوب عندكم. وحصل وهم، قلنا قتيبة بن سعيد، وليس كذلك. الذي قال فيه هو أبو إسماعيل الهروي، وإنما كنا نحفظها من دروس الشيخ أنه قتيبة بن سعيد الذي قال في هذه المقالة، ولكن بالنظر في ترجمة الحاكم وجدنا هذه المقالة لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري المشهور بأبي إسماعيل الهروي، صاحب كتاب ذم الكلام وأهله، وصاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين.
محمد بن
إسماعيل الهروي، نعم، المشهور محمد بن عبد الله الهروي، أو عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري المشهور بأبي إسماعيل الهروي. نقرأ ترجمة الحاكم من ميزان الاعتدال للذهبي حتى نقرأ. قال الذهبي رحمه الله: محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب التصانيف، إمام صدوق، ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك. قال: فما أدري هل خفيت عليه، فما هو ممن يجهل ذلك، يعني هو عالم ليس من يجهل، وإن علم فهذه خيانة عظيمة، إن علم وأخرجها قل فهذه خيانة عظيمة. والظن به أنه كان إيش كما قال أهل العلم أراد أن ينقح المستدرك وأن يصحح فوافته المنية قبل أن يفعل. ثم قال: قال ثم هو شيعي مشهور بذلك. هذا الذهبي يقول هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين. ما كان يطعم في الشيخين، الطعم في الشيخين هذا يسمى ماذا؟ رفض. قال: وقد قال ابن طاهر: سألت أبا إسماعيل عبد الله الأنصاري عن الحاكم أبي عبد الله فقال: إمام في الحديث رافضي خبيث. قال الذهبي: قلت: إن الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط. هذا كلام الذهبي هنا في الميزان. وقال أيضا الذهبي في كتابه المعجم المختص بالمحدثين بعد أن نقل كلام أبي إسماعيل الهروي أنه رافضي، قال الذهبي: قال كلا، ما الرجل رافضيا بل كان شيعيا ينال من الذين حاربوا علي رضي الله عنه. ثم قال الذهبي: ونحن نترضى عن الطائفتين ونحب عليا أكثر من خصومه. فالشاهد أن قائل هذه الكلمة إمام في الحديث رافضي خبيث ليس هو قتيبة بن سعيد، بل هو من؟ أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري. وهل كان الحاكم كذلك رافضي؟ لا، بل قال الذهبي شيعي مشهور بذلك، يعني أنه كان معروف ومشهور بالتشيع. وأما الرفض فلم يكن مضى، كان يطعن في الذين حاربوا عليا يذمهم. طيب نقرأ. قال المصنف رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم. هذا النوع الحادي عشر من أنواع الحديث، وهو الحديث المعنعن، وقد عرفه المؤلف رحمه الله بالمثال فقال: معنعن كعن سعيد عن كرم، ولم يذكر له ضابطا. ومر معنا أن تعاريف المصنف منها ما عرفه بماذا قلنا؟ بأن ذكر له ضابطا، ومنها ما عرفه بالمثال كهذا النوع، ومنها ما جمع له بين المثال والضابط. فقال هنا في بيان الحديث المعنعن: معنعن كعن سعيد عن كرم. فالحديث المعنعن هو الحديث الذي رواه الراوي بلفظ عن دون ذكر للسماع ولا الإخبار ولا التحديث ولا صيغة من الصيغ التي ظاهرة، التي تكون ظاهرة في الاتصال، بل المعنعن كل حديث قال فيه الراوي عن، سواء كان هذا الراوي مدلسا أو ليس مدلس كما سيأتي. ففرق بين المعنعن والمدلس، واضح هذا؟ المعنعن شيء والمدلس شيء آخر. سيأتي معنى المدلس أن العنعن لابد أن تكون من مدلس، وأما المعنعن فهو ما قال فيه راويه ماذا؟ عن. ولا يشترط أن يكون هذا الراوي مدلسا، فقد يكون مدلسا وقد لا يكون كذلك. طيب إيش يعني؟ يقبل، متى يقبل؟ نعم. طيب واضح ما هو الحديث المعنعن؟ الحديث المعنعن هو الذي قال فيه الراوي عن، سواء كان هذا الراوي قلنا مدلسا أو ليس مدلسا. فإذا قال الراوي فيه عن سمي هذا الحديث معنعنا. طيب حكم الإسناد المعنعن، الإسناد الذي قال فيه الراوي عن، حكمه كما هو مذكور هنا: جمهور أهل العلم قالوا الحديث الذي روي بالعنعنة يحكم له بالاتصال بشروط ثلاثة، يحكم له بالاتصال بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الراوي الذي عنعن عدلا، فإن من شروط الحديث ماذا؟ من شروط قبول الحديث العدالة، والعدالة هنا المراد العدالة الشاملة للضبط. فإذا رأيتهم يقولون غالبا عدالة الرواة، فيريدون العدالة مع ماذا؟ مع الضبط. فهذا الشرط الأول أن يكون الراوي الذي رواه بالعنعنة عدلا. قلنا ما معنى عدلا؟ أي وشامل لماذا؟ للضبط. الشرط الثاني ألا يكون هذا الراوي مدلسا، هذا الذي عنعن لا يكون مدلس، فإن المدلس إذا قال عن لا يقبل منه. وسيأتي معنا ما معنى المدلس. التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه أحاديث لم يسمعها منه بصيغة تحتمل أنها إيش؟ أنه سمع. مثلا يسمع من وليد حديث واحد، ثم يأتي يروي عن وليد 10 أحاديث، فهذا الحديث الواحد الذي سمع يقول حدثنا وليد، والتسعة الباقية يقول عن وليد أو قال وليد. فالآن هذا ماذا عمل؟ دلس. ما معنى دلس؟ أي أظهر أنه سمع وهو ماذا؟ لم يسمع. فيشترط في الراوي الذي يقول عن ألا يكون إيش؟ مدلسا، لأنه إذا كان مدلس ربما يدلس حديث وهو إيش؟ لم يسمعه من شيخه. الشرط الثالث أن يلقى الراوي شيخه ويجالسه ويأخذ عنه مشافهة ولو مرة واحدة. الراوي هذا الذي قال عن لا بد أن يلقى شيخه الذي عنعن عنه، ولو لقي ثبت لنا أن له لقيه إيش؟ مرة واحدة يكفي. فإننا نحمل ما عداها على أنه إيش؟ سمع منه، لأنه إذا قد ثبت أنه لقيه وسمع منه فالأحاديث البقية الأصل أنه سمع أو لا، إذا لم يكن مدلس الأصل أنه سمع. فهي ثلاثة شروط مهمة حتى نقبل الإسناد المعنعن. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون الراوي الذي قال عن عدلا. قلنا ما معنى أن يكون عدلا؟ أي عدالة مع الضبط. لا يكون فاسق ولا يكون ضعيف الضبط. الشرط الثاني أن يكون هذا الراوي الذي قال عن سالما من التدليس، بريئا من التدليس، ليس من المدلسين. الشرط الثالث أن يكون هذا الراوي الذي قال عن قد ثبت لقاؤه لشيخه وسماعه عنه ولو مرة واحدة. إذا قد ثبت أنه سمع، عندنا في أحاديث أنه قد سمع أو يروي أنه قد سمع، فبقية الأحاديث تحمل على ماذا؟ على أنه سمع منه ولو لم يسمع إلا حديثا واحدا، يعني ولو لم يجلس معه إلا مرة واحدة. هذا الشرط الأخير الذي هو ثبوت اللقاء شرط من؟ شرط البخاري وعلي بن المديني، وهو مقتضى كلام الإمام الشافعي، وذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، بل عزاه ابن رجب رحمه الله إلى جمهور المتقدمين. هذا الشرط الذي هو ثبوت اللقاء اشتهر اشتراطه عن البخاري وابن المديني، وهو أيضا مقتضى كلام الإمام الشافعي، بل كما سمعت أن ابن رجب في شرح علل الترمذي عزاه إلى جمهور المتقدمين من أهل الحديث، بينما اكتفى مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقاء وإن لم يثبت صريحا. مسلم ماذا قال في الإسناد المعنعن؟ قال يشترط الشرط الأول والثاني أن يكون الراوي عدلا وأن يكون بريئا من التدليس، وأما الشرط الثالث الذي هو اللقاء يقول مسلم لا يشترط. فماذا يشترط مسلم؟ قال أشترط المعاصرة. ما معنى المعاصرة؟ أي أن يكون عاش في عصر واحد مع إمكان اللقاء. ما معنى مع إمكان اللقاء؟ كان يكون في بلد واحد، لكن ما عندنا نص، لم يقل هذا الراوي سمعت أو حدثني فلان، لكن ممكن أنه سمع منه. وهكذا لو قيل فلان من العراق وفلان من الشام ولكنهما حجا في سنة واحدة، فكونهما حجا في سنة واحدة هل ممكن أنه لقيه؟ ممكن أنه لقيه. فعلى هذا يقول مسلم إذا ثبت عندنا أن هذا الراوي عاصر هذا الراوي وأمكن لقاؤه له، وجد سبب من أسباب إمكان لقائه له، ولم يكن هذا الراوي مدلسا وهو عادل وضابط، فإننا نقبل حديثه وإن لم يثبت لنا أنه إيش قد لقيه وسمع منه. عمل المتأخرين على من؟ على مذهب مسلم. الآن أنا عندي حديث رأيت في فلان محمد قال عن علي، راوي اسمه محمد وراوي عن علي، قال هذا الراوي محمد قال عن علي، طيب جئت أنظر ما حال محمد، قالوا ثقة، توفر شرط الأول العدالة أو لا؟ طيب هل وصف بتدليس؟ لم يوصف بالتدليس. طيب بحثت وجهدت لم أجد لمحمد في حديث واحد قال سمعت عليا أو حدثني علي، كل ما روى عن علي يقول إيش؟ عن. طيب نظرت تاريخ ولادة محمد، قالوا ولد محمد سنة 190 هجرية، ولد سنة 190 هجرية. طيب وجدت في نظرت في وفاة علي، قالوا علي توفي سنة 150 هجرية، يعني أنه توفي ومحمد كم عمره؟ ها؟ الأول؟ لا نعم أنا حصل خطأ بالمثال، نعم قلنا محمد ولد عام مثلا 190 من الهجرة. طيب نظرنا في ترجمة علي متى مات الذي هو الشيخ، قالوا مات في سنة 240 أو 230 هجرية، يعني لما مات علي كم كان عمر محمد التلميذ؟ 40 عام. طيب قالوا حجا في سنة واحدة، وجدت في الترجمة ولم يثبت لي سماع، ما رأيته قال حدثني أو سمعته وليس مدلس. البخاري ماذا يقول في هذا الحديث؟ هل يصححه في صحيحة؟ لا لا يقبله. مسلم ماذا يقول في هذا الحديث؟ يقول حديث صحيح، هذا الراوي عدل، وهذا الراوي ليس معروف بالتدليس، فالأصل أنه إذا قال عن أنه سمع، وإن لم يثبت لنا أنه إيش سمع. يقول البخاري أنا لا، لابد يثبت عندي أنه قال سمعت ولو مرة. أجد ولو حديث واحد قال سمعت علي أو حدثنا علي، فالبقية التي هي بلفظ عن أحملها على ماذا؟ على سمعته. الآن عندنا الآن أنا إذا جئت للعمل ماذا أقول في هذا الحديث الذي هو محمد عن علي في العصر هذا؟
صحيح.
أقول صحيح، لأن الأصل الراوي إذا كان عادل وإذا كان ليس مدلس أنه سمع. فصار أكثر المتأخرين على مذهب من؟ مسلم، بينما شرط البخاري ماذا؟ أقوى وأدق وأثبت. إلا أننا الآن صار الوقوف على السمع صعب، وربما يعني يثقل هذا أو يشق أن كل راوي وهو عادل ولم يصب بتدليس لا تقبل حديثه إلا إذا جاء بالتصريح ماذا؟ بالسماع. ولا شك أن مذهب البخاري أقوى. إذا قال سمعت يقبل، أما إذا قال عن لا يقبل، حتى ولو كان شيخه لازم 20 سنة وقال عن وهم دلس لا يقبل، لأنه ممكن هذا الحديث بعينه ما سمعه منه. طيب واضح الآن المدلس سيأتي حتى عند البخاري ومسلم المدلس ما يقبلون، هم يشترطون بهذا المعنى ألا يكون إيش مدلس. طيب واضح الحديث المعنعن، ما حكم الإسناد المعنعن؟ لا لا ما حكمه، هو مقبول عند جمهور المحدثين بكم شروط؟ ثلاثة. أن يكون الراوي الذي قال عن ماذا؟ عدلا، وأن يكون هذا الراوي ليس موصوفا بالتدليس. طيب الشرط الثالث في خلاف، اشترط البخاري أن يثبت لقاؤه لشيخه ولو ماذا؟ مرة واحدة، ولو في حديث واحد يثبت لنا لقاءه. واشترط مسلم قال يكفي ماذا؟ المعاصرة مع إمكان اللقاء، سواء ثبت لنا أو لم يثبت، ما دام أنه قد عاصر وأمكن لقاؤه له فالأصل أنه محمول على السماء. بقي هنا أمر نبى عليه، إن وجدت دلالة بين أن هذا الراوي لم يلقى هذا الراوي فهل يحمله مسلم على الاتصال؟ لا، إنما مسلم يحمله مع الاتصال إذا كان اللقاء ماذا؟ محتمل وممكن. أما إذا قد ظهرت بين أنه ما يمكن اللقاء فمسلم ماذا؟ لا يحكم بصحته. طيب كما سمعنا أن هذا الذي تقدم كله وهذه الشروط في الحديث المعنعن إنما هو إذا كان الراوي ليس معروفا بالتدليس. فإذا كان هذا الراوي معروفا بالتدليس فلا تقبل علعنته إلا في أحوال، إذا وجدنا في ترجمة الراوي هذا قال وكان يدلس. قد ألفت كتب في المدلسين، ومن أحسن ما ألف كتاب الحافظ بن حجر تعريف أهل التقديس في بيان مراتب الموصوفين بالتدليس، ذكر الرواة الذين وصفوا بالتدليس جميعا حسب ما وصل إليه علمه. وهكذا في كتاب تقريب التهذيب ينص يقول فلان ثقة مدلس أو وقد كان يدلس، ثقة حافظ ضابط ولكن يدلس. لا لا، ثقة يكون ترجمة أن حافظ ضابط عنده ضابط تام ويدلس في أحد. لا لا، ما هو كذب، ما هو كذب صريح، تدليس كما قال شعبة أخو الكذب.
الحسن البصري
الحسن البصري مدلس في خلاف مثل هؤلاء الأمة سيأتي بهم. نعم، يعني التدليس ليس كذب صريح، ليس كذب صريح التدليس، هو يقول عن ما كذب. هل هذا الحديث عن محمد مثلا أو لا؟ هو عن محمد لكن أنا ما سمعته منه، فهل قال سمعته منه؟ قال عن محمد، وهذا الحديث فعلا عن محمد. لا، أنت أتي أنت تقول قال الشيخ مقبل، ربما أنت ما رأيت الشيخ مقبل أبدا، فالذي يسمعك يظن أنك سمعت هذا المقالة من من الشيخ مقبل، أو تكون حضرت عنده دروس ولكن فتوى ما سمعتها، فتقول قد أفتى بهذا أو قال شيخنا مقبل كذا وكذا، فالسامع يظن أنك ماذا سمعتها منه وأنت لم تسمع هذه الفتوى منه، إنما أخذ منها. هل نقول هنا كذابا؟ هل هذه الفتوى حقا عن الشيخ مقبل أو ليست عنه؟ ما قال أنا سمعت هو فيه بلا شك أني فيه يعني ليس صريح أنه، لكن فيه بلا شك أنه فيه لبس، لكن سيأتي أغراض المدلسين في التدليس إن شاء الله ستأتي. طيب قلنا حديث المدلس لا يقبل أو عنعنة المدلس لا تقبل إلا متى؟ في عدة أحوال. الحال الأولى أن يصرح بالسماع أو التحديث أو الإخبار في موضع آخر، يعني عندنا سند قال فيه عن، في سنن البيهقي قال عن، نظرنا في صحيح ابن حبان قال حدثنا، نفس الحديث ونفس الطريق، هل يقبل؟ لماذا يقبل؟ لأنه قد حدث وصرح في موضع آخر وإن كان مدلسا. طيب الشرط الثاني أن يكون الراوي عنه ممن ينتقي، إذا كان الراوي عنه ممن ينتقي فتقبل عنعنته وإن كان مدلسا. كيف هذا؟ يعني يكون شيخ مدلس فيكون له بعض التلامذة متحري في الرواية فلا يروي عنه إلا ما علم أنه سمعه، يعني أنت مثلا محمد مدلس مثلا وهذا تلميذ لك محسن، لا يروي عنك محسن إلا ما علم أنك سمعته من شيوخك، فما لم تسمعه من شيوخك لا يروي عنك. فسواء إذا كان الراوي عنك محسن سواء قلت عن أو حدثنا أو سمعته فإننا إيش نقبل منك. لماذا؟ لأن هذا التلميذ قد نخل أحاديثك نخل ولم يروي عنك إلا ما سمعته. ولذا كان شعبة صح عنه أن يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. فهؤلاء مدلسوا الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي. إذا كان الراوي عنهم شعبة حتى ولو قالوا عن يقبل حديثهم أو لا؟ لماذا؟ قالوا لأن شعبة لم يروي عنهم إلا ما سمعوا من مشايخهم، لأن شعبة متحري جدا. شعبة بلا شك ثقة إمام لكن كان يدلس، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. سيأتي معنا أنه لا منافاة بين الثقة والتدليس، سيأتي هناك للتدليس أغراض، سيأتي درس خاص بالمدلس، إنما هذا المعنعن. طيب قلنا متى يقبل حديث المدلس إذا عنعن؟ الحالة الأولى إذا صرح في موضع آخر، الحالة الثانية أن يكون الراوي عنه ممن ينتقي يعني لا يروي عنه إلا ما سمع من مشايخه، الحالة الثالثة أن تكون العنعنة في أحد الصحيحين ولم ينتقدها الحفاظ، فإن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول. يعني مثلا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس يروي عن جابر بن عبد الله، ومحمد بن مسلم هذا أبو الزبير مدلس، فإذا جاء في خارج الصحيحين حديث من طريق أبي الزبير عن جابر ماذا نقول حكم هذا الحديث؟ ضعيف، لأن أبا الزبير مدلس وقد عنعن. طيب مسلم أخرج أحاديث كثيرة من طريق أبي الزبير عن جابر، فهل نأتي نضعف هذه الأحاديث التي في صحيح مسلم ونقول لأنها من طريق أبي الزبير وهو مدلس؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن الحفاظ لم ينتقدوها والأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول، فمحمول أن ما رواه أبو الزبير عن جابر مما قال فيه عن مما هو متصل. واضح هذا؟
إذا انتقد على مسلم،
إذا انتقد خلاص، إذا انتقدوا أحد الحفاظ ما يأتي انتقدوا واحد الآن. طيب هذا الدرس مهم جدا، حديث المعنعن مهم جدا، فإن المعنعن قلنا إما أن يكون مدلس أو غير مدلس، فإن كان مدلس أي يعني إن كان غير مدلس يقبل بشرط أن يكون الراوي عدلا، وعند البخاري أن يقول لقي شيخه ولو مرة ثبت لنا، وعند مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. طيب إن كان مدلس فلا نقبل حديثه إلا في أحوال، من هذه الأحوال أن يصرح في موضع آخر، أو يكون الراوي عنه ممن ينتقي ولم يروي عنه إلا ما سمع. الحالة الثالثة أن تكون هذه العنعنة من هذا المدلس في أحد الصحيحين ولم ينتقده أحد الحفاظ. طيب بقي هنا تنبيه، وهو أنه إذا كان المدلس ضعيف وصرح بالسماع هل نقبل منه؟ راوي مدلس وقال حدثنا فلان أو سمعته، فهل يقبل؟ لأجل ماذا نرد الحديث؟ هل لأجل التدليس؟ لا، لأجل الضعف. فإنما يقبل حديث المدلس إذا صرح، إذا كان هذا الراوي إيش؟ عدل، ثقة. أما إذا كان ضعيفا في حد ذاته فسواء صرح أو لم يصرح حديثه ماذا؟ مردود. طيب بقي مثل الإسناد المعنعن ما يسمي أهل العلم بالمؤنن.
ممكن فعل الضرورة أن يصرح بالسماع والتحديث. أن يصرح بالسماع بشرط أن لا يكون ضعيف.
قدم مهنا على هذا تحت كلهن على الثلاث الأحوال، لا بد أن لا يكون ضعيف. قلنا مثل الإسناد المعنعن ما يسمى بالإسناد المؤنن، ليس المؤنن، المؤنن. ما هو الإسناد المؤنن؟ الذي يقول فيه الراوي أن، ما يقول عن، يقول أن فلانا قال. أن مجدد مؤنن، يعني يقيل فيه أن مؤنن إذا كانت أن. طيب واضح هذا إن شاء الله، نكتفي بهذا، وهو درس مهم زد تراجعوه، وغدا نراجعه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.